بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نحن نقول نحن لا نرى الاشتراك في الانتخابات. فيأتي سائل يقول اتجاه الإخوان وغير الإخوان يرون أنه من أوجب الجهات، وهم ناس لا نشك في بذلهم ولا يعني إيه نترك هذا الكلام الإنشائي، لأنه ما من مسألة إلا استجد فيها كده. ولكن تسألنا لماذا ترون هذا، نقول هذا أن هذه الوسيلة وسيلة غير شرعية أصلا، ونظام الحكم الديمقراطي يخالف نظام الحكم الإسلامي. ثم ده ابتداء، ربما احنا تكلمنا في دروس مفصلة، الكلام هنا على أمرين. الأمر الأول، هل النموذج الديمقراطي، هب أننا ممكنين، هل كنا سنبني النموذج الديمقراطي يعني الذي يعني ينبغي أن نجزم به؟ لا، لأننا لم نبني إلا النموذج الإسلامي، والنموذج الإسلامي يخالف النموذج الديمقراطي تماما. طبعا أحد المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي، ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديمقراطي. فإذا هذا أحد المشاكل، أن عندنا نظام إسلامي قائم على تحكيم الشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع، النظام الديمقراطي ليس فيه كذلك. إن قال أبني نظام ديمقراطي مقيد الشورى فيه مقيدة بالشرع، لم تعد هذه ديمقراطية. لعل الأستاذ وجدي غنيم الآن تغير رأيه في هذه القضية، ولكن هو لم يتخلى عن أسلوبه اللاذع في النقد. يعني هو الآن بينقد رموز جماعة الإخوان في اختيارهم للديمقراطية، ويعني من ضمن أمثلة التي درها. الآن أنت تأتي إلى بتوع مثلا الطبيخ ونحن ذلك، تقول ما عايز أعمل مكرونة بالبشاميل، يقول لك جيب كيلو مكرونة وحط عليه كذا وحط عليه كذا، فأنت تقول لا أنا عايز أشيل المكرونة من الطبخة دي وأحط حاجة تانية، يعني خلاص ما بقتش مكرونة بالبشاميل. فإذا أنت هي دي الديمقراطية، أنت عايزها مش عايزها، سمي أنت لنفسك الطبخة التانية بتاعتك سميها اسم تاني، لأن مش هي دي اللي هم قايلين عليها. كل الدنيا لما تيجي تعمل المكرونة بالبشاميل مش هترجع لك أنت، هترجع للمخترعينها عشان يسألوهم على الوصفة والمقادير هيرجعوا لهم هم. فإذا تبقى أنت دايما عمال تقول أنت بتحب دي، يجيبوها لك تقول لا مش دي، وبعدين ايه تضطر تاكلها زي ما هو بيحصل دلوقتي. لما تقول ديمقراطية الشورى فيها مقيدة الا تخالف الشرع، ما بقتش ديمقراطية، لانك بتهد. ده حتى دي مش حاجة يمكن ان تقال شكلية او تحسينية، ده قوام الديمقراطية حكم الشعب. فانت هديت لما تقول مقيدة بالشرع، هديت الركن الاعظم للديمقراطية. فاذا نحن لو سنقيم النظام، سنقيم نظام إسلامي مش نظام ديمقراطي. طيب النظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بألا تخالف الشرع. الشورى لا تلزم تكون أحزاب، بل لا يجب ولا يجوز. كل كتب العقيدة بتنص على التحذير من الفرقة. الشورى يعني الإمام يشاور الأمة، مش في ناس قاعدين في كراسي المعارضة وناس قاعدين في كراسي الحكم، وما فيش تداول سلطة. والعقد الإمامة عندنا عقد أبدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه. طبعا بعض يعني بعض المفكرين المعاصرين بيحاولوا يقولوا أنه يجوز تقييد عقد الخلافة تأثرا بالديمقراطية الغربية. احنا عندنا ما احنا النظام الإسلامي بيختار الخليفة أمثل الموجودين. طب تقيد مدته ليه اذا كان هو افضل الموجود؟ فإذا القضية ما لا في تداول سلطة والشورى مقيدة وما فيش معارضة، فين الديمقراطية؟ يعني ما ماذا بقي من الديمقراطية حينئذ عشان يقولوا الشورى هي؟ ولماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا نلقح إسلامنا بكلام غيرنا؟ عندنا الشورى الإمام يستشير أهل الحل والعقد، ما فيش مجلس مخصص للشورى. نعم ممكن يكون له مجلس مخصص من المجتهدين، لكن المسألة لو لها علاقة بالزراعة هيجيب خبراء الزراعة على قد الموضوع ده. المجتهدين في الشرع عشان كل الأمور لابد من معرفة حكم الشرع فيه، يجوا بتوع الطب يقول دلوقتي في زرع أعضاء، يجيب بتوع الطب يعرف منهم ايه زرع الأعضاء دوت ويشرحوا للعلماء ايه زرع الأعضاء، يوم العلماء يقولوا يجوز، يبتدي هو ياخد مشورة الأطباء في القواعد المنظمة له. العلماء قالوا لا يجوز، خلاص يبقى انتهت قفل الباب. يبقى هو محتاج الإمام في النظام الإسلامي محتاج مجتهدين يكونون أهل شورى دائمين مجتهدين. طبعا الآن قول ديمقراطية واختاروا الأصلح، للأسف الشديد جدا. يعني كنا استبشرنا خيرا ب يعني وجود يعني اللي سمته الصحافة بصعود التيار المحافظ في الإخوان على حساب التيار الإصلاحي، لكن فوجئنا بأن البيان المرشد الجديد في الدعوة للانتخاب يقول أنه يدعو الناس للانتخاب الأصلح من المسلمين والأقباط. احنا أهل الشورى بنشترط فيهم الاجتهاد مش الإسلام فقط، فكيف يكون الآن الأصلح؟ طبعا ستجد أجوبة كثير حاصلها أن إذا هذا الذي يحدث لا علاقة له نظام الشورى في الإسلام. نظام الشورى في الإسلام إن كما ذكرنا أهل الشورى الثابتين هم المجتهدون، احتاج في كل مسألة يستشير أهل الخبرة فيه. لا يوجد شيء اسمه معارضة، ولا إن المعارضة بتقدم أسلوب حكم مختلف، ولا بتبحث عن ثغرات إدارية تطبيقية. لا يوجد في النظام الإسلامي شيء اسمه معارضة، فيش اسمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا ووجد منكر ينكره كل من يستطيع إنكاره، ولكن لا يجعل يحذب الناس حزبا أحزابا وشيعا ونحو ذلك. فإذا إحنا لو حنبني نظام لن يكون بلا شك نظام ديمقراطي. طب هل يجوز أن نستثمر النظام الديمقراطي في التطبيق الإسلامي؟ بنقول برضو طيب الإخواننا الآن كان في وقت من الأوقات أول ما دخلوا الانتخابات كانوا بيقولوا إن طموحهم إن هذا هو الأسلوب للوصول إلى أغلبية بحيث أن هذه الأغلبية تقر تطبيق الشريعة الإسلامية. بعد فترة من التجارب تلاشى هذا الأمر واختفى تماما، وبقى أصبح أن الإخوة ابتداء بيقدموا 30% من المرشحين، يعني لو افترضنا أنهم نجحوا جميعا لن يمثلوا أغلبية. وفي تبريرهم لهذا يقولون نحن نريد معارضة مؤثرة تستطيع محاسبة الحكومة. إذن القضية قضية تطبيق الشرع غير مدرجة تماما في كل ما يحدث. فإذا توصيف الأمر بأن يطرح السؤال هل يعني يجوز استعمال الديمقراطية كوسيلة لتطبيق الشرع، نقول له أنت تسأل عن شيء غير الذي تفعله، لأن اللي يسأل السؤال ده يكون مقدم بينافس على جميع المقاعد ويكون عنده أمل ياخد الأغلبية، ويكون من ضمن خطته أنه إذا لم يحصل على الأغلبية ينسحب، لأن السؤال منصوص فيه على إيه؟ استعمال الديمقراطية لتطبيق الشرع. فلن تكون الديمقراطية وسيلة لتطبيق الشرع إلا بالحصول على الأغلبية، بل والحصول على الأغلبية المطلقة. فأما أنه كان في بعض الأحيان يطرح هذا كهدف أصلي ثم هدف ثانوي إن لم نحصل على الأغلبية ستكون معارضة مؤثرة. الآن الهدف الأصلي ده استبعد تماما ولم يبقى إلا الهدف الثانوي. يبقى السؤال، هل يجوز استعمال الديمقراطية للحصول على معارضة مؤثرة داخل المجالس النيابية تدافع عن هموم المسلمين، حتى مشاكلهم الحياتية، مشكلات الأجور والأسعار، وتدافع عن قضايا الأمة، وتعرقل اتفاقات الشراكة مع دول الكفر التي يكون فيها إجحاف إلى غير ذلك؟ يبقى السؤال مرة أخرى، إن احنا نزلنا جدا هنا بسقف الأحلام والطموحات، ولكن حتى هذا الأمر لا يحدث، وهذه المعارضة لا تكاد تؤثر. طبعا لابد يكون لها آثر، وبالتالي أنا كنا سألنا سؤال، نريد أن نسأل إخواننا الذين يأخذون هذه التجربة عن انتخابات سابقة، ماذا بقي منها في الذهن؟ لأن ممكن أسأله الأربع سنين اللي فاتوا فتجد هناك قائمة بأمور ما زالت محفوظة في الذاكرة، أو هم حافظينها وكاتبينها، ولكن أنا بسأل على حاجة أقدم. ليه؟ لأنه لن تجد شيء مؤثر التأثير الذي تقول لولا وجود صوت للإسلاميين ما كان حدث كذا وكان حدث كذا، لأن كل الانحرافات الكبرى في التوجهات العامة، سواء الانفتاح على الكفار أو الاتفاقات المجحفة أو يعني غير ذلك، تمت في ظل وجود الإسلاميين. فإذا حتى هذا في حد ذاته غير موجود، حتى نسمي الأشياء باسمها. ثم تأتي الإجابة بعد كل هذا، احنا بنحاول نعدل صيغة السؤال. صيغة السؤال، هل يجوز، احنا قلنا الأول لن نطبق نحن الديمقراطية، وأظن أننا ويعني نحن والمخالفين متفقون على فروق كثيرة بين الإسلام والديمقراطية. هم مضطرون إلى أن يقولوا أنها فروق ثانوية، لأنه بيرفع عليهم شعار لا ديمقراطية لا أعداء الديمقراطية، ولكن على الأقل هم يريدون تطبيق ديمقراطية إسلامية، إذن ليست هي الديمقراطية. دعنا من هذا السؤال الآن المتدرج اللي طرحناه، هل يجوز استعمال الديمقراطية؟ أنت لم تطبقها لو أنك أنت الممكن، لكن الآن هل يجوز استعمالها لتطبيق الشرع؟ استدركنا أن السؤال صيغته غير مطابقة لواقع ما يفعلونه. هل يجوز استعمال فهذا، ثم هل يجوز استعمال الديمقراطية للدفاع عن قضايا المسلمين والتأثير على سن بعض القوانين؟ نقول هذا غير مطابق للواقع الذي يتم، لأن الذي يتم هو أدنى من هذه الطموحات بكثير. وبالتالي حتى عندما تقرأ قائمة الإنجازات هتجد أنها إنجازات خدمية وليست تشريعية، والإنجازات الخدمية دي يستوي فيها نواب التجمع مع نواب الإسلاميين، ربما مع بعض نواب الحزب الوطني أو غيره ممن يكون له همة في خدمة الناس. ولكن لو تغاضينا وقلنا هناك بعض المصالح تتم، فسيكون السؤال بعد ما اتفقنا على صيغته، هل يجوز دخول هذه المجالس النيابية لأنه يتحقق من وراءها تحقيق بعض المصالح الخدمية للناس، أو محاولة عرقلة بعض القوانين مع أن هذا لا يتم؟ الجواب سيكون إذا لم يتعارض هذا مع مصلحة أكبر، أو لم يتضمن إقرار لمنكر، احتمل الأمر النظر والاجتهاد، وعند التطبيق سنجد أنه لازم يعترف بالديمقراطية. وكان الأول مسموح بأن الاعتراف بالديمقراطية يضاف إليه بعض القيود، الآن بقت القيود تتقال في السر أو ما تتقالش، بل ويبقى تطبيقها يعني تقبل بترشيح النصراني، نعم طبعا للمجالس النيابية قولا واحدا، لرئاسة الدولة صار الآن الإسلاميين مختلفين يعني، لأنه بيطلب منهم الوفاء للديمقراطية. ترشيح المرأة طبعا يعني كونها تبقى كان الأول في نزاع في كونها تكون ناخبة، الآن الإسلاميين بيطبقوا بنفسهم أن المرأة تكون مرشحة. أيضا مسألة أنها تتولى الرئاسة العامة صارت محل جدل بين الإسلاميين. فإذا بالكلام أنه للأجل الحصول على هذا القدر من تحقيق المصالح الخدمية أو محاولة عرقلة بعض القائمة، معناها لا تعرقل في النهاية، لأن احنا معروف التجربة أمامنا لا نتكلم عن شيء غائب، سوف يتم الإقرار بالديمقراطية وبفروعها، لا سيما ولاية أو لأن الإخوة ما بيوافقوا على أن دخول النصارى مجلس الشعب يعتبروهاش ولاية، بيعتبروها من الاستعمال، وهذا مخالف لأن مجلس الشعب من ضمن سلطات التشريع، وهذا أمر لا في الإسلام لا يعطى لأحد، لمسلم ولا لغير مسلم، من سلطات مراقبة نظام الحكومة، فهذا أعلى من الولاية يعني إذا كانت وهكذا. ولكن يعني القبول بدخول النصراني بدخول المرأة مسألة الحريات، حق ان النصراني يقول الانجيل هو الحل زي ما انت بتقول الاسلام هو الحل، يقولوا لا بأس، حق التكوين حزب احزاب سياسية على مبادئ غير اسلامية، كان في وقت من الأوقات بيتقال إلا الشيوعية، دلوقتي ولا حتى الشيوعية، حرية الإبداع ونشر أو نشر القصص الكفرية، ومنها أولاد حارتنا اللي تم التصريح في حضور نجيب محفوظ أنه بتخطئة من اعترض على أولاد حارتنا، تصريح الدكتور عبد المنعم مفتوح وغيره. فإذا نقول لهذا كله ده هذه المفاسد لو انك ستضع امامها تطبيق الشريعة وليس بعض المصالح الخدمية، لان هو الواقع كده. لكن ده احنا لو تجاوزنا وقلنا تطبيق وضعت هذه المفاسد امام قضية تطبيق الشريعة، نقول الشريعة التي يمكن التي ستطبق من خلال هذا الاعتراف ليست هي الشريعة، لأن هيبقى اختيار من جملة الاختيارات، طالما أقريت أنه ينفع الشيوعي يعرض والعلماني يعرض والليبرالي يعرض بل وافقتهم في كثير من أصولهم، يبقى إذن ما هيش دي الشريعة، ومستحيل أن هؤلاء يوافقوا عليها وتيجي تاني يوم تقول هنطبق الشريعة التي تمنع دعاة الباطل من الدعوة إليه وتجعل عدالتهم مقضوح فيها، فضلا ان هم يكونوا هم ممثلي الشعب، الشريعة بتمنع التشاور فيما يخالف الشرع، يقوم ايه يقول لا ديمقراطية الاعداد ديمقراطية. نحن نعترف بوجود معضلة في الدستور المصري، المعضلة هي ان الدستور ينص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي يمكنك انت ايضا انك تحلم مع نفسك بان هذه المادة الدستورية مطبقة تمام التطبيق، وبالتالي تقول اي حزب يخالف الدستور سيلغى، يبقى واي قانون يخالف الدستور سيلغى، واي اجراء يخالف، وهذا الذي يتمسك به بعض من يدافعون عن دخول في الانتخاب. ولكن هذا ايضا توصيف للواقع مخالف، بدليل عند السؤال عن التفاصيل كان ممكن نقول لو انه عندما يسأل اخواننا عن رأيهم في الاحزاب يقول والله الاحزاب الموجودة الان مخالفة للدستور واذا تمكننا سوف نلغيها، طبعا الكلام ده بيتقالش بل بيبقى في تحالف معاه في تأكيد على الحرية. إذن سيكون عند المناقشة بين الإسلاميين بعضهم البعض يقول أنت ذكرت كذا وكذا 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 ونسيت أن هناك المادة الثانية من الدستور ستمنع كل هذه الانحرافات. كان ممكن الكلام يكون قريب لو أن احنا كان هو ده الطرح، انه وده وارد جدا يعني حتى في المقبول سياسيا لو ان الديمقراطيه اللي هم بيقولوا عليها مطبقه، بمعنى فريق يقول لا بالعكس مقبول في الديمقراطيه انه يقال ان هناك فريق يدعو الى انقلاب دستوري، الدستور نفسه مش عاجبه، بس ساعتها لن يستطيع ان يتحرك الا اذا حصل على تلتين، النسبة تفوق التلتين في المجالس النيابية، وبعض الدول بيبقى فيها احزاب بتدعو الى تغيير الدستور، هتقول انها بتستهدف ده لو افترضنا ان القوم يعني مؤمنين بالديمقراطية لغاية اقصى درجاتها، بس يكون بقى في المقابل انت يعني من شروطها الشفافية مع الناخب ومع الجميع ان هذا الفريق مثلا بيدعو الى تغيير الدستور، او يقال انه بيدعو لتفعيل هذه المادة من الدستور، لان الدستور المصري فيه ان الشرع المصدر رئيسي للتشريع، وفيه مواد عن الحريات ومواد عن المواطنة ومواد كانت عن الاشتراكية لسه ملغية قريب، ويعني هذه المواد تجعل هذا الدستور يعني حتى لما بيجي بعض المفكرين السياسيين يتكلموا في هذا الكلام يقولوا ان هذه المادة بجوارها مواد اخرى، يقولوا ان المادة بتقول ان مبادئ الشريعة وبجوارها مواد اخرى بتضيف اليها الاعتدال، كأنهم ده تطبيقهم للدستور الذي لا تستطيع انت ان تطبق غيره، او على الاقل اذا اردت ان تطبق غيره عليك ان تعرض هذا ليكون هناك شفافية مع الناخب كما يقولون. فعلى أين هذه المفاسد التي تحدث من الإقرار بباطل وباطل مضاعف؟ يعني مش معقول يكون ضريبة ان احنا ندافع للناس عن الأسعار او عن الغلاء او عن البطالة ان احنا ندافع عن حق نجيب محفوظ في نشر اولاد حارتنا، وندافع عن حق الحزب الشيوعي في الوجود، وندافع عن حق الحزب الأحزاب الليبرالية وحزب الوفد وغير حزب الوفد، وكيف ان هذا الحزب اصلا كان له دور في يعني حالة الطغيان الكنسي التي تشهد الحالة المصرية الان كما ربما تم يعني بيانه اكثر من مرة. هذا عندما هذا اجابة سؤال لماذا نرفض العملية الانتخابية كنموذج على يعني عشرات الأسئلة التي يمكن أن يسألنا إياها إخواننا أو يسألنا إياها عامة المسلمين الذين يرون توجهات مختلفة على الساحة الإسلامية، ولكن لا نستطيع أن نقول لماذا اقتنع يعني الناس لهم وجهتهم لهم بذلهم بغير ذلك، لأن من يقرأ أو يسمع سيجد هناك دفوع نحن لم نقتنع بها، عرضنا حتى مهما حاولنا نعرضها احنا عرضناها. كل إنسان في النهاية يحاسب على ما هل استفرغ وسعه في البحث عن الحق أم لا، ويعني من ستتكشف الأمور عند الله تبارك وتعالى، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة انه يثيب المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر، لكن المتكاسل او المتبع للهوى او غير ذلك هذه هي الكارثة، انه الانسان يختار ما شب عليه او ما صدفه اول مرة او يعني غير ذلك من الصور، او انه يثبط الشيطان عن البذل لدين الله تبارك وتعالى بدعوى وجود الاختلاف. وضربنا المثال بمن هم على مفترق الطرق في مكان مخوف، لا يسعك ان تجلس ولا يسعك ان تنتظر ان يتفق الناس، ولكن عليك ان تسلك الطريق الذي ترى انه طريق النجاة. محمد نشهد الله ونستغفر.